الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب التوحيد. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أي يخوضون.
أحسنت. موضوع الباب واضح، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة الباب لما قبله، وقلت لكم لن أتعرض للمناسبة كثيرة. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين فضل التوحيد و عظم ما يحصله من يحقق كمال التوحيد، وبين خطورة الشرك، جعل هذا الباب في الدعوة للتوحيد مبينا أن من علم فضله وعلم خطورة ضده عليه أن يدعو غيره ليحقق فضله ويحذر من ضده، وهو الشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي هو منقص لكمال التوحيد الواجب. فذكر هذا الباب. والإيمان لا يتم إلا بالدعوة للتوحيد، فالدعوة للتوحيد لا يكمل الإيمان إلا بها. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأوصاف الناجين من الخسران الإيمان، والإيمان لا يكون إلا بعلم والعمل الصالح والدعوة إلى ذلكم والصبر على الأذى الذي يناله الداعي في دعوته. فالدعوة للتوحيد بها يحقق المرء كمال التوحيد. شرح الترجمة، الترجمة واضحة، بيان دلالة الأدلة على مقصود الترجمة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي أدعو إلى الله على علم. فالبصيرة للقلب كالإبصار للعين. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا يدعو على بصيرة. فالحريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يكون حريصا على أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. وهذا من المهم جدا أيها المكرمون، أن يذكر بعضنا بعضا بضرورة الدعوة إلى التوحيد وإلى الخير كله، وضرورة الدعوة إلى ترك الشرك وترك الشر كله. فأجر ذلكم عظيم، وهذا سبيل الأنبياء وسبيل الصالحين إلى يومنا هذا. والتفريط في هذا الباب تفريط عظيم، والتقصير تقصير كبير. فتجد الواحد من طلبة العلم معه الخير الكثير، ولا يعطي درسا ولا يلقي خطبة، بل ربما يكون في المجلس كعامة الناس لا يؤثر خيرا. وهذا محروم. فعلى طالب العلم أن يزكي علمه وأن يجتهد في أبواب الخير، أن يجتهد في أبواب الخير وأن يحرص على دعوة الناس. فرب كلمة تقولها تحيي فيها خلقا لا يعلمهم إلا الله. وقد رأيت بعض المجتهدين في الدعوة أثروا تأثيرا كبيرا، وهؤلاء في الحقيقة يحيون طلاب العلم، لأنهم إن رأوا نشاطهم ودعوتهم تأثروا بهم. أذكر رجلا، وهذا الرجل لا يزال حيا، له جهد في الدعوة جميل جدا. ومما حدثني به لأبين لكم شيئا، وهو أن الدعوة ربما تتطلب منك عملا يسيرا، وتحقق من ذلكم العمل خيرا كثيرا. له مواقف جميلة في دعوة الجاليات. يقول لي: كنت مرة في مسجد، والمسجد فيه الكثير من الجاليات، فلما صلينا وأردت الخروج وإلا بأحدهم يأخذ بيدي، يأخذ بيدي. يقول: وهم مجتمعون متفرقون في المسجد جماعات، يأخذ بيدي ويمر بي على هذه الجماعات ويؤشر علي ويتكلم بحماس وبفرح شديد، ويقول: ولا أعرف لهجته. ثم سألت بعضهم يسأله لماذا يفعل هذا، فقال لي: يقول إنه أسلم بسببك، إنه أسلم بسببك. يقول لا أذكره ولا أذكر تأثيري به، إلا أن من عادتي أن آخذ معي هذه الكتب التي فيها الدعوة إلى الإسلام بلغات مختلفة وأجعلها في السيارة، وكلما رأيت كافرا أسأله عن لغته وأعطيه الكتاب الذي يناسب لغته، فكان هذا أحدهم. فانظروا أثر هذا الفعل السهل الذي لا يتطلب وقتا ولا يتطلب جهدا، وكم أسلم بسبب الكتب التي أعطاها ووزعها. هذا أنموذج وقف عليه، وثم غيره. فالدعوة أيها المكرمون، الدعوة أيها المكرمون، وجرب هذا كل من يخطب ويعتني بخطبته، لا شك أنه جرب هذا فيجد أن الناس يتأثرون به وتنصلح أحوالهم. فعلينا معاشر المكرمين، الذي أريده، علينا أن نحرص على أن ندعو. أدعو فرب كلمة تحيي من أمامك، ولا تستصغر هذه الكلمة. طيب، هذا استطراد لن يؤثر بإذن الله عز وجل. الحديث الذي يليه الشاهد منه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا داعيا وبين له أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا لا شك فيه أهمية الدعوة للتوحيد. وحديث سهل بن سعد الشاهد منه قوله: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا هو الشاهد من الحديث. طيب، تفضل شيخ.
قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
موضوع الباب تفسير التوحيد، وأنه بمعنى لا إله إلا الله، وقد ذكر الشيخ النصوص المفيدة لذلك. شرح الترجمة: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا العطف من عطف المتماثلين. والتوحيد الذي يريده هنا توحيد الألوهية، بدلالة النصوص التي جاء بها الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، بيان دلالة النصوص على معنى الترجمة. النصوص هذه كلها الآن أيها المكرمون لابد وأنها تدل على التوحيد، كلها تدل على توحيد الإلهية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال عبد الله بن مسعود: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فالإنس يدعون الجن، وهؤلاء الجن حالهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يبتغون إلى ربهم ما يقربهم إليه سبحانه وتعالى من فعل الطاعات وترك المحظورات. فالله عز وجل يذم هؤلاء الذين يدعون من هو مفتقر لله عز وجل يبتغي إليه الوسيلة، فهذا فيه ذم الشرك، وفيه الثناء على هؤلاء الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة بفعل الطاعات وترك المحظورات، وهذا فيه الثناء على أهل التوحيد. ففي الآية ذم الشرك ومدح التوحيد، وهذا هو النفي والإثبات، إذ شهادة أن لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله عز وجل وحده. فهذه الآية فيها نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده. النفي يؤخذ من ذم الناس الذين كانوا يعبدون الجن، والإثبات يؤخذ من مدح الجن إذ هم متقربون إلى الله عز وجل يبتغون إليه الوسيلة. واضح هذا أيها المكرمون؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية فيها التوحيد، ففيها يتبرأ إبراهيم من كل المعبودين ويخلص العبادة لله رب العالمين. والآية التي تليها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. هذه الآية دلت على التوحيد من وجوه ذكرها أهل العلم وكلها صحيحة مرادة. فالله سبحانه وتعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا فيه ماذا؟ فيه الأمر بالتوحيد سبحانه وتعالى عما يشركون، فيه تنزه الله عز وجل عن شرك المشركين، وهذا هو التوحيد. هنا مسألة مهمة أيها المكرمون، والشيخ لم يقصد بيانها ولكن نبينها، تتعلق بهذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عدي بن حاتم: إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. شرك الطاعة، شرك الطاعة نوعان اثنان، اضبط هذا. هذا جاء بكلام شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الكبير، وهو كلام حسن، ونقله الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. شرك الطاعة نوعان اثنان، النوع الأول شرك أصغر، وبعض أهل العلم يقول معصية وليس شرك، واضح؟ ابن تيمية يراه من الشرك الأصغر، هو أن يطيع غيره في معصية الله مع اعتقاده بأنها معصية، أن يطيع غيره في معصية الله مع اعتقاده بأنها معصية. فيقول له أحدهم اشرب الخمر فيشربها وهو يرى أنها معصية، ولكنه شرب الخمر طاعة للآمر. ابن تيمية رحمه الله يعد هذا من شرك الطاعة، ويعده من الشرك الأصغر، ومن أهل العلم من يقول هو معصية وليس شرك. النوع الثاني إشراك أكبر، وهو أن يأمر أحدهم الآخر بمعصية الله عز وجل فيفعلها معتقدا بأنها حلال لأن الآمر قد حللها، فيعتقد حل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله مع علمه بأن الله حرم وبأن الله أحل، ولكن طاعة للآمر واعتقادا في الآمر. واضح أيها المكرمون؟ هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. طيب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهؤلاء يحبون أندادهم ويحبون الله كحبهم لأندادهم، يحبون الله ويحبون الأنداد كحبهم لله، فأشركوا في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة الذين آمنوا لله محبة خالصة لا إشراك فيها، فهذا فيه ذم الشرك ومدح التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الصحيح عن النبي، إذا فوتت دليلا فأخبروني ونبهوني، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فهذا الحديث حديث صريح في الدلالة على لا إله إلا الله، وأنه لا يكفي مجرد القول بل لا بد من اعتقاد، ودل على هذا قوله وكفر بما يعبد من دون الله، فهو قول مصحوب بالاعتقاد. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب. شرح هذه الترجمة، تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، شرحها ما بعدها من أبواب. إذ ما بعدها من أبواب في بيان بعض ما ينقض التوحيد، وفي بيان بعض ما ينقص التوحيد، وهذا كله من شرح لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله عليك أن تعرف ما يستحقه الله سبحانه وتعالى فتعرف حقه، وعليك أن تحذر مما ينقص التوحيد أو مما يحبط التوحيد، وهذا كله ما بينه الشيخ في الأبواب القادمة. طيب، تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. موضوع الباب بيان كون لبس الحلقة والخيوط وغير ذلك بنية دفع البلاء قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه من الشرك. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض صور الشرك. شرح الترجمة: باب من الشرك. من الشرك أي من الشرك الأصغر أو الأكبر بحسب اعتقاد اللابس. باب من الشرك أي من الشرك الأصغر أو الأكبر بحسب اعتقاد اللابس. لبس الحلقة، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحلقة كل شيء استدار من صفر أو غيره، كل شيء استدار من صفر أي من نحاس أو غيره. والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء أو دفعه بيّن الشيخ أن الشرك في لبس الحلقة لا بد أن يكون مصحوبا بهذه النية وبهذا الاعتقاد، أما مجرد اللبس للزينة فلا يتعلق فيه هذا الحكم. وهنا أيها المكرمون من المناسب أن نفصل في الشرك بنوعيه، وأذكر قاعدتين مهمتين تندرج تحتهما الكثير من الأبواب. وهذا الكلام الذي سيذكر الآن كلام مهم جدا لفهم الشرك بنوعيه ولفهم هذا الكتاب. طيب، إذن مهمات تتعلق بالشرك الأكبر والأصغر. أولا، معنى الشرك الأكبر. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. قال الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. وهو يكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن اعتقد أن هناك من يخلق غير الله فقد سوى غير الله بالله في ربوبيته، ومن صرف عبادة من العبادات لغير الله فقد سوى غير الله بالله في الألوهية وأشرك في العبادة، ومن قال يد الله كيدي أشرك في الأسماء والصفات، أشرك في توحيد الأسماء والصفات. الشرك الأصغر، انتبهوا لهذا أيها المكرمون الذي سيقال حتى لا نتأخر في الشرح، هو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر، وما كان في معنى ما جاء في النص. اضبطوا هذا، هو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر، وما وجد فيه معنى ما ورد به النص. في النصوص جاء الحكم على بعض الأقوال وبعض الأفعال بأنها من الشرك، وتعرف بالنظر للنصوص أن الشرك المراد هنا هو الشرك الأصغر، فهذا تسميه شركا أصغر. واضح أيها المكرمون؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله شرك، وعندما ننظر في النصوص نعلم أنه ليس شركا أكبر، وإنما هو شرك أصغر من حيث الأصل إن لم يصاحبه اعتقاد على تفصيل. عرفنا أنه من الشرك الذي لا يبلغ درجة الشرك الأكبر، فنقول هذا من الشرك الأصغر. واضح؟ هذا سهل جدا. الذي أريد منكم أن تتأملوا الجملة الأخيرة، وهي: وما كان في معنى ما ورد في النص. لماذا زدنا هذه الكلمة، هذه الجملة، لماذا زدناها؟ لنعرف أن الشرك الأصغر ليس مقصورا على ما ورد به النص. هناك أمور لم يرد بها النص بأنها من الشرك ونحكم عليها بأنها شرك. لماذا؟ لأن المعنى الذي يؤخذ من النصوص التي ورد فيها إطلاق الشرك موجود في هذه الصور. فمثلا: توكلت على الله وعليك، هل جاء في النص أن توكلت على الله وعليك شرك أصغر؟ ما جاء في النص. نحكم عليها بأنها شرك أصغر. كيف حكمنا عليها بأنها شرك أصغر؟ لأننا تأملنا النصوص الذي وجد فيها إطلاق الشرك على بعض الأقوال، فوجدنا أن التسوية اللفظية من باب الشرك الأصغر. فكل تسوية لفظية توجد نحكم عليها بأنها شرك أصغر، وإن لم نجد نصا خاصا يدل يصرح بأنها شرك أصغر. فهمنا هذا؟ إذن الشرك الأصغر ليس أمرا مقصورا على ما ورد به النص، بل كل ما وجد فيه معنى ما جاء في النص تحكم عليه بأنه شرك أصغر. واضح أيها المكرمون؟ وهنا نحتاج إلى شيء، وهو أن نتأمل هذه النصوص التي جاء فيها إطلاق الشرك وهو من قبيل الشرك الأصغر على بعض الأفعال والأقوال. نتأمل لماذا أطلقت الشريعة على هذه الأفعال والأقوال الشرك، لنأخذ هذا المعنى ونطرد هذا المعنى في الأقوال والأفعال التي لم ترد فيها نصوص خاصة. وهذا موضوع يحتاج إلى تأمل وتدبر. واضح أيها المكرمون؟ وسننبه عليه الآن. الآن سنذكر شيئا، وأثناء الدروس سأذكر لكم بعض المهمات. عرفنا التعريف؟ عرفنا التعريف؟ طيب. الشرك قلنا أولا الشرك الأكبر، ثانيا الشرك الأصغر. سأقرأ كلام ابن القيم يبين لكم هذا الذي ذكرته. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه، لاحظوا، في معنى هذا الشرك المنهي عنه، أي شرك ورد في النصوص، وفي معناه أقوال لم يرد فيها نص ولكن وجد فيها معنى الشرك الذي جاء التنبيه عليه في النصوص. يقول ابن القيم: وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك: أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. إذن نظر في المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فلاحظ التسوية اللفظية، فأطرد هذا الحكم في هذه الألفاظ التي لم يأتي فيها نص من قبل الشارع بأنها شرك. واضح أيها المكرمون؟ وهذا باب واسع. ثالثا: الشرك الأصغر يكون أكبر بحسب اعتقاد صاحبه. قاعدة يذكرها ابن القيم رحمه الله وينقلونها عن قاعدة معروفة: الشرك الأصغر يكون أكبر بحسب اعتقاد صاحبها. أيها المكرمون، القواعد لا يشترط أن تكون قواعد كلية منطبقة على جميع جزئياتها، فلا تخرم القاعدة التي تجمع لك صورا كثيرة لمجرد وجود صورة لا تجدها تندرج تحت هذه القاعدة. واضح أيها المكرمون؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله، وأنت وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. مثل الحلف بغير الله، إن قال وأبي، حلف بأبي، نقول الأصل أنه شرك لفظي أصغر، تسوية لفظية، لكن إن كان يعتقد أن عظمة أبيه كعظمة الله صار شركا أكبر. واضح أيها المكرمون؟ طيب، رابعا، الفروق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ذكروا فروقا معروفة بإذن الله عز وجل نذكرها. الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فيغفر وإن لم يتب منه على القول الذي رجحناه. هذا أولا. ثانيا، الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال. الشرك الأصغر محبط للعمل الذي صاحبه على تفصيل. على تفصيل، الشرك الأصغر محبط للعمل الذي صاحبه على تفصيل. الشرك ثالثا، الشرك الأكبر مخرج لصاحبه عن الإسلام، من ملة الإسلام. الشرك الأصغر غير مخرج من الإسلام. رابعا، الشرك الأكبر مخلد لصاحبه في النار، الشرك الأصغر غير مخلد لصاحبه في النار، فهو كغيره من الذنوب. هذا الأمر قلت لكم الآن، ذكرنا أولا تعريف الشرك الأكبر، ثم تعريف الشرك الأصغر، ثم الشرك الأصغر يكون أكبر بحسب اعتقاد صاحبه، ثم رابعا الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، خامسا الشرك الخفي. الشرك الخفي ليس قسيما للشرك الأكبر والأصغر. بعض أهل العلم يقول الشرك ثلاثة أنواع: أكبر، أصغر، خفي، فيجعل الخفي قسيما للشرك الأكبر والأصغر، وهذا خلاف الصواب. فالشرك الخفي هو وصف لبعض أنواع الشرك الأكبر ووصف لبعض أنواع الشرك الأصغر. واضح؟ الشرك الخفي وصف لبعض أنواع الشرك الأكبر ووصف لبعض أنواع الشرك الأصغر. فالشرك الخفي مثل خوف السر، شرك أكبر، يعتقد بأن هناك من يصيبه بالمكروه بدون مباشرة الأسباب، وسنأتي على هذا. شرك أكبر، واضح أيها المكرمون؟ وهو شرك أكبر خفي يرجع إلى اعتقاد صاحبه. الرياء شرك أصغر وهو خفي. إذن الشرك الخفي ليس قسيما للشرك الأكبر والأصغر، وإنما هو وصف لبعض أنواع الشرك الأكبر وبعض أنواع الشرك الأصغر. الآن أيها المكرمون، هذا الأمر الرابع، أليس كذلك أم الخامس؟
الخامس.
السادس، سأذكر قاعدتين ثنتين، وهاتان القاعدتان تندرج تحتهما الكثير من الأبواب، ثم نقرأ الأبواب. القاعدة الأولى: ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك. هذه القاعدة مهمة. ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. وهذه القاعدة نص عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب في مسائل النذر، سترد معنا في مسائل النذر نص على هذه القاعدة، ذكر معناها. وجه كون صرف العبادة لغير الله شركا هو وقوع الصارف بالتسوية، إذ سوى غير الله بالله، إذ العبادة من حقوق الله سبحانه وتعالى. ومرت النصوص الكثيرة أن العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، فمن صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فقد سوى غير الله بالله. هذا واضح، والنصوص كثيرة، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره، النصوص كثيرة التي فيها أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذن ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك، والنصوص كثيرة تدل على أن العبادة لله، فمن صرف العبادة لغير الله فقد سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. إذا تقرر هذا فعليك أن تفهم شيئا، إذا تقرر هذا فعليك أن تفهم شيئا، وانتبهوا لهذا، هذا من المهمات. إذا أردت أن تقرر كون صرف عبادة من العبادات لغير الله شركا لست تحتاج إلى دليل خاص فيه النص على أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك. إذا تقرر هذا، تقررت هذه القاعدة، وأردت أن تبين أن صرف العبادة المعينة لغير الله شرك فلست تحتاج إلى دليل خاص فيه إطلاق الشرك على من صرف هذه العبادة لغير الله، وإنما تقرر القاعدة. الآن النصوص، نصوص نصت على أن من فعل كذا فقد كفر أو أشرك، فحينئذ لتقرر هذا تأتي بالنص مباشرة. ثم عبادات كثيرة ما جاءت النصوص خاصة في بيان كون من صرفها فقد أشرك، فعندنا نص من حلق رأسه لغير الله فقد أشرك؟ ما عندنا نص. هل أنت تحتاج لتقرير كون الحلق لغير الله شركا إلى نص خاص؟ ما تحتاج. ماذا تقول؟ تقرر بأن حلق الرأس عبادة. فإذا قررت بأن حلق الرأس عبادة تقول إذا تقرر أن حلق الرأس عبادة فالعبادة خاصة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، فإن صرف أحدهم هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. واضح؟ مثلا حلق الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة للمحلقين، هذا يدل على ماذا؟ على أن حلق الرأس في النسك ماذا؟ عبادة. واضح أيها المكرمون؟ فنقول حلق الرأس تقربا لله عبادة، فيأتي أحدهم ويحلق رأسه تقربا لشيخه، وهذا واقع معروف ويذكرونه، حتى كتب بعضهم بمناسك القبور، فيطوف حول قبر شيخه ويحلق رأسه له. تقول هذا شرك؟ يقول لم يرد في النص بأن حلق الرأس شرك، تقول له حلق الرأس عبادة، والله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك، وأنت تقربت لشيخك بهذه العبادة فهذا شرك. عرفتم فائدة هذه القاعدة؟ فائدة هذه القاعدة، إذن كل عبادة تستطيع هذا. وافهموا شيئا، الشيخ لم يذكر جميع صور الشرك، ولن يستطيع أن يذكر جميع صور الشرك، صور الشرك كثيرة. إذن أنت عليك أن تضبط القواعد لتفهم هذا الذي ذكره الشيخ، وتفهم ما لم يذكره الشيخ بتطبيق القاعدة. واضح أيها المكرمون؟ طيب، أمر آخر مهم يتعلق بهذه القاعدة. قلنا القاعدة ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. إذا أطلنا في هذا فهذا مهم جدا. إذا فهمنا هذا الأبواب نستطيع أن ننجزها مع عدم التفريط بالمهم فيها بوقت يعني غير طويل بإذن الله عز وجل. لكن فهم هذا هو الذي يعينك على فهم الكتاب. قلنا ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. هذا الذي يتعبد به لله عز وجل نوعان، اضبطوا هذا، ما يتعبد به لله عز وجل نوعان. نوع لم يرد إلا عبادة، ونوع ورد عبادة وغير عبادة. ما يتعبد به لله عز وجل نوعان، نوع لم يرد إلا عبادة، ونوع ورد عبادة وورد غير عبادة. وضبط هذا مهم جدا. الذي لم يرد إلا عبادة النذر، هل النذر يكون غير عبادة؟ لا، النذر ما يكون إلا عبادة. فمن نذر لغير الله فقد أشرك إشراكا أكبر، فالنذر لا يكون إلا عبادة. إذن من نذر لغير الله أشرك، إذ صرف عبادة لغير الله. إذ النذر من العبادات التي لم تأتي إلا عبادة. مما يتعبد به النوع الثاني ما يأتي عبادة وغير عبادة، ما يأتي عبادة وغير عبادة. ما رأيكم بالتوبة؟ لو أن أحدهم يتوب لغير الله عز وجل فيقول أحدهم تبت إليك، ما رأيكم؟ صح، الدليل جميل، أنت تأملك دائما جميل، الله يفتح عليك. دليل آخر،
إنما التوبة على الله فحصر التوبة،
هذا يعني التوبة ما تأتي إلا عبادة، ما تأتي إلا عبادة. خالفك الرجل،
قال عائشة رضي الله
عنها، نعم، وهو أتوب إلى الله ورسوله، أتوب إلى الله ورسوله. إذن التوبة ترد عبادة وترد غير عبادة. إذن متى تكون التوبة شركا؟ إن تاب إلى غير الله توبة تعبدية. أما التوبة بمعنى الرجوع، أنت أخطأت في حق أحدهم فتقول له أتوب، أي أرجع عن هذا الخطأ الذي في حقك، لم تتب إليه متقربا إليه بالتوبة. واضح أيها المكرمون؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: والتوبة التي لا تكون إلا لله هي توبة العبادة كما في الآية السابقة، وأما التوبة التي بمعنى الرجوع فإنها تكون له ولغيره. ومنه قول عائشة حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نمرقة فيها صور فوقف بالباب ولم يدخل، وقالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت. عرفنا هذا؟ هذا مهم جدا. إذن من العبادات بمجرد أن تصرف لغير الله نقول هذا إشراك، لأنها لا ترد إلا عبادة، وعبادات ترد عبادة وغير عبادة. فصرفها لغير الله على وجه التعبد هو الذي يكون إشراكا. طيب، كيف أعرف أن هذه لا ترد إلا عبادة وهذه ترد عبادة وغير عبادة، هذا أمر له طرق أقتصر على واحدة وهي أشهرها ويحرص عليها الشراح، ومن يحرص عليها الشيخ سليمان بن عبد الله، أن تتأمل في النصوص فتنظر في العبادة المعينة هل جاء إطلاقها على غير الله، هل جاء إطلاقها لغير الله؟ مثل الدعاء: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. إذن ورد إطلاق الدعاء لغير الله، فتعرف أن الدعاء يرد عبادة ويرد غير عبادة. مثل المحبة: جاء إطلاق المحبة لغير الله عز وجل، فتعرف أن المحبة عبادة وغير عبادة. مثل التوبة: جاء إطلاق التوبة لله عز وجل ولغيره، فتعرف أنها ترد عبادة وغير عبادة. هذا سبيل من سبل إدراك العبادة المعينة ترد عبادة وغير عبادة أم لا، هذا سبيل. ومن السبل النظر في تقريرات أهل العلم، وثم تفصيل حقيقة في هذا ولكن سأتركه. طيب أيها المكرمون، القاعدة الثانية وهي قاعدة مهمة، الآن عندما ندرس الأبواب كل باب نمر عليه من الشرك نقول هذا يندرج تحت قاعدة من ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك، فتعرف الباب يندرج تحت أي شيء. وهذه القاعدة الثانية أيضا تشمل الكثير من أبواب الكتاب. القاعدة السابقة قاعدة متفق عليها لا إشكال فيها ولا غبار عليها، أما هذه القاعدة التي سأتركها فيها نزاع بين المعاصرين، ولكني أذكرها على أن فيها بعض ما يستشكل لأنها تجمع لك الكثير من الصور، ولأن تكون مع قاعدة وإن خرمت في صورة وصورتين أفضل من أن لا تكون مع قاعدة، أن تكون بلا قاعدة. وثم قاعدة في الألفاظ، في ضبط الألفاظ الشركية، سنتحدث حولها بإذن الله عز وجل في وقت آخر. القاعدة تنص على من جعل سببا كونيا لم يثبت كونه سببا، لا شرعا ولا كونا، فقد وقع في الشرك على تفصيل في نوع الشرك. من جعل سببا كونيا لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا كونا، فقد وقع في الشرك على تفصيل في نوع الشرك. شرح القاعدة: من جعل سببا كونيا، السبب هو الموصل للمقصود، السبب هو الموصل للمقصود. السبب الكوني كالمطر سبب في إنبات الأرض، كالأدوية سبب في الشفاء. والسبب الكوني نوعان: نوع صحيح كما مثلت، ونوع باطل كالطيرة، جعلوا الطيرة سببا في الخير والشر، فجعلوا الطيرة سببا في تحصيل الخير وسببا في الشر. واضح أيها المكرمون؟ هذا سبب كوني وهذا سبب باطل دل الشرع على بطلانه. إذن عرفنا ما المراد به السبب، وعرفنا ما هو السبب الكوني، وبينا أن السبب الكوني نوعان: سبب باطل وسبب صحيح. لم يثبت كونه سببا في الشرع، هل الشرع ينص على الأسباب الكونية؟ الشرع ينص على بعض الأسباب الكونية مثل نعم السحر سبب، سبب باطل. هذا نريد سبب شرعي، الله عز وجل في آيات يذكر المطر ويذكر السحاب ويذكر إنبات الأرض ويذكر أمورا كثيرة، واضح؟ فالشرع ينص على الأسباب الكونية. إذن السبب إن نص الشرع والسبب الكوني إن نص الشرع عليه فهو سبب صحيح. من جعل سببا كونيا لم يثبت كونه سببا في الشرع. إذا ما ثبت، الآن عرفنا أن الشرع يثبت بعض الأسباب الكونية، إذا لم يثبت السبب الكوني في الشرع، هل هناك طريق آخر، طريق أخرى لإثبات هذا السبب؟ وهو التجربة بكسر الراء. التجربة، التجربة سبب تثبت بها الأسباب الكونية. إذن الأسباب الكونية لا يشترط أن ينص عليها الشرع، بل أكثر الأسباب الكونية معروفة بغير طريق الشرع. واضح أيها المكرمون؟ إذن من جعل سببا كونيا لم تثبت سببيته بالشرع، إن ثبتت بالتجربة فهو سبب صحيح. وحديثنا حول سبب لم يثبت في الشرع ولم يثبت أيضا بالتجربة. إذن من جعل سببا كونيا لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا كونا فقد وقع في الشرك، على تفصيل في نوع الشرك. إن كان يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه شرك أكبر، إن كان يعتقد أن الله جعل هذا سببا والله لم يجعله سببا فهذا شرك أصغر. واضح؟ نضرب مثالا، العين التي يجعلونها على الباب، العين التي يجعلونها على الباب، جعلوا هذه العين طاردة للشر، رادة للعين والحسد، أليس كذلكم؟ هذا سبب كوني أم شرعي؟ كوني، يريدون يقولون بأن هذا يؤثر تأثيرا كونيا بأن يطرد العين. واضح أيها المكرمون؟ طيب نقول لهم هل نص الشرع على أن هذا سبب كوني صحيح؟ يقولون لا. هل ثبت هذا بالتجربة؟ يقولون لا. لماذا؟ لأن التجربة أيها المكرمون لا شأن لها في الغيبيات، هذا أمر غيبي. ما أدراك أن العين هذه وجد حسد فطردت؟ هذا لا يثبت بالتجربة، التجارب هذه لا تثبت الأمور الغيبية. الأمور غيبية، غيبية لم يرد الشرع بالنص عليها، لن تستطيع أن تصل إليها بالتجارب. واضح أيها المكرمون؟ هم ماذا سيقولون لك الآن؟ عموما أريد أن أطبق على القاعدة فأقول إذن جعل العين شرك، جعل العين شرك يعد من الشرك الأصغر إن كان يرى أن الله شرعها والله لم يشرعها، ومن الشرك الأكبر إن كان يرى أن هذه العين تطرد الحسد بنفسها. واضح؟ هم ماذا يقولون لك؟ يقولون لك وجدنا النتيجة. الآن أذكر ضابطا مهما في القاعدة تجيب به عمن يقول وجدنا النتيجة. أولا النتيجة ليست دليلا على صحة الطريق، وهذه قاعدة معروفة، النتيجة ليست دليلا على صحة الطريق، لأن الذي يشرك الإشراك الأكبر أيضا يقول لك وجدت النتيجة، الذي يعبد الأصنام يقول لك وجدت النتيجة، وهذا من تصرف الشيطان ومن مكر الشيطان ليزيدهم إضلالا. ونقول لابد في كل سبب حتى يكون صحيحا كونا من وجود أمرين اثنين. الأمر الأول المباشرة، والأمر الثاني ظهور تأثير السبب بالمسبب. كل تجربة حتى تكون التجربة صحيحة في إثبات كون هذا السبب سببا صحيحا، لا بد فيها من أمرين اثنين. الأمر الأول ظهور مباشرة السبب للمسبب. الأمر الثاني ظهور تأثير السبب بالمسبب. الأمر الأول ظهور مباشرة السبب للمسبب. الأمر الثاني ظهور تأثير السبب بالمسبب. لنفرض أن هؤلاء الذين وضعوا العين يقولون نحن نقول إن هذه العين نافعة بالتجربة. واضح أيها المكرمون؟ نقول لهم التجربة حتى يثبت بها السبب لابد من أمرين اثنين: ظهور مباشرة السبب للمسبب، وظهور تأثير السبب بالمسبب. وأن لكم أن تثبتوا مباشرة العين لدفع الحسد، وأن لكم أن تثبتوا إن أثبتتم المباشرة ولن تستطيعوا أن تثبتوا تأثير المباشرة. أضرب مثالا آخر وهو مثال مشهور، وبعضهم أجاز حتى من أهل العلم، وإجازته فيها ما فيها: الملح الذي يضعونه في زوايا البيت. بعض القراء يقول ضعوا ملحا في زوايا البيت حتى يدفع ما فيه. نقول له لماذا تفعل هذا؟ يقول وجربناه فنفع. فتقول له التجربة لابد فيها من أمرين: مباشرة السبب للمسبب، فأنى لك أن تثبت مباشرة الملح للجن والشياطين وهم عالم غيبي، ثم أن لك أن تثبت ظهور تأثير الملح بالجن وأنه يسبب في طردهم. واضح أيها المكرمون؟ من أين أخذنا هذين الشرطين؟ بل من أين أخذنا القاعدة؟ من النصوص الدالة على أن الطيرة شرك، والنصوص الدالة على أن لبس الحلقة شرك. أنت الذي ذكرته لكم قبل قليل بأن النصوص ترد بوصف بعض الأفعال والأقوال بأنها شرك، عليك أن تنظر في المعنى ثم تطرد الحكم في كل أمر وجد فيه هذا المعنى. فالآن تجد أنت يقولون الطير يؤثر في الخير وفي الشر ولم يباشرها. إذن تعرف أن الأسباب الكونية لابد فيها من المباشرة، والسبب الكوني الذي لا مباشرة فيه لا يعد سببا. الحلقة وجدت فيها المباشرة، وجدت المباشرة أم لم توجد؟ وجدت المباشرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لماذا؟ لأن الحلقة لم يظهر تأثيرها مع وجود المباشرة. إذن لابد من أمرين: وجود مباشرة السبب للمسبب، ووجود ظهور تأثير السبب بالمسبب. فالطير لا يوجد فيه لا مباشرة ولا ظهور تأثير، الحلقة وجدت فيها المباشرة ولكن لا يوجد فيها ظهور التأثير. وهم أيضا يقولون لك قد جربنا هذا. نقول التجربة لابد فيها من شرطين: مباشرة السبب للمسبب، هذا الأمر الأول. الثاني ظهور تأثير السبب بالمسبب. فيقول لك طيب الحلقة فيها مباشرة. أقول له طيب فيها مباشرة، الحلقة فيها مباشرة، ولكن التأثير نفاه الشرع، بما أن الشرع نفاه فهو منتف، وإن زعمت أنت أنه أضبط السؤال بعد الدرس، وإن زعمت أنه موجود. واضح أيها المكرمون؟ أحيانا الظهور ما يظهر لك أنت، ظهور المباشرة ما يظهر لك ولا يظهر لي، يظهر لأهل الاختصاص. المراد ظهوره لأهل الاختصاص نافع كاف، المراد أن يظهر، فإذا ظهر فهو كاف. ولكن ثم أمور ما تظهر، كأن يكون التأثير في أمر غيبي كالجن كالملائكة كغير ذلك. إذن عرفنا القاعدة، ومن أين أخذنا القاعدة وشروط إثبات التجربة. واضح أيها المكرمون؟ الموضوع فيه تفصيل، هذا مهم جدا، القواعد التي ذكرناها هذه مهمة وستختصر علينا الكتاب، فلا تحزنوا لأننا ما قطعنا أبوابا كثيرة. الأبواب الأمر فيها سهل، بما أنك أن تضبط القاعدة التي يندرج تحتها كل باب، فتقول هذا الباب يندرج تحت هذه القاعدة، وتبين الأدلة على الترجمة، وتكون قد فهمت الباب. ومن عنده شيء أدنى إشكال فليتفضل به بعد الدرس. الأمر الأخير، واضبطوا هذا، وحصل فيه الخلط عند بعضهم، البحث في الأسباب الكونية لا في الأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية مثل الصلاة سبب شرعي، الزكاة سبب شرعي، الصوم سبب شرعي، تقرب به إلى الله عز وجل. واضح؟ الذي يلبس الحلقة يتقرب بها إلى الله؟ لا. الذي يأكل الدواء يتقرب به إلى الله؟ هذا من الأمور المباحة التي قد تؤجر عليها بحسب النية، الأمور المباحة تؤجر عليها بحسب النية، وهذا أمر معروف. لكن السبب الشرعي تتقرب به إلى الله عز وجل، بحثنا في الأسباب الكونية. واضح؟ من وجد أوجد سببا شرعيا لم يدل عليه الشر، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ لا، أي ماذا نقول؟ ابتدع أم أشرك؟ ابتدع. عرفتم الفرق؟ عرفتم الفرق؟ إذن الأسباب الشرعية بابها البدعة، إحداث الأسباب الشرعية بابه الابتداع. إحداث الأسباب الكونية على هذا الوجه الذي ذكرناه يكون من قبيل الشرك. طيب، يقول لك قائل: من قال اللهم إني أسألك بنبيك فقد أشرك، لأنه جعل سببا لم يجعله الله سببا لا كونا ولا شرعا، ماذا تقول له؟ أصاب أم أخطأ؟
أخطأ.
أخطأ. أخطأ، لأن من قال اللهم أسألك بنبيك جعل سببا شرعيا أم سببا كونيا؟ سببا شرعيا، فتقول له هذا ابتدع. وقد تجتمع البدعة مع الشرك، تجتمع البدعة مع الشرك، من عبد غير الله ابتدع وأشرك. واضح؟ ويزعم أن الله يحب هذا، كأن يجعل وليا يعبده ليقربه إلى الله زلفى، هذا ابتدع وأشرك، ولكن لا لقاعدة الأسباب، ولكن لقاعدة أخرى، وهي من ما ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. واضح؟ واضح أيها المكرمون؟ اضبطوا هذا حتى تعطوا كل صورة حكمها اللائقة بها، ولا تخلطوا بين الصور. فهناك من يقول التوسل بذات النبي، يعني اللهم أسألك بنبيك، شرك. لماذا؟ لأن القاعدة من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا كونا فقد وقع في الشرك. نقول خطأ، هذا قد ابتدع ولم يشرك، هذا ليس شركا. وشيخ الإسلام رحمه الله المعتمد على تفصيله في هذا الباب لم يصف هذا النوع بالشرك، لأنك إذا نظرت إلى الشرك الأصغر ما تجد فيه معنى الشرك الأصغر، وإنما هو بدعة. عرفنا إذن الفرق بين الأسباب الكونية والأسباب الشرعية. هذا الباب باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه يندرج تحت هذه القاعدة، وهي من جعل سببا كونا لم يجعله الشارع سببا فقد وقع في الشرك. قلت لكم كل باب نمر عليه نبين القاعدة التي يندرج تحتها. فهذا الذي يلبس الحلقة نقول إن اعتقد أن الحلقة تنفع بنفسها فهو مشرك إشراكا أكبر، وإن اعتقد أن الله جعلها سببا والله لم يجعلها سببا فهو مشرك إشراكا أصغر. طيب، شرحنا الترجمة وبينا القاعدة التي يندرج تحتها الباب، نبين دلالة الأدلة على موضوع الترجمة. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الله عز وجل يبين بطلان عبادتهم للآلهة بأنهم لا يحصلون منها لا ضرا ولا نفعا، فليست تضرهم وليست تنفعهم. فهكذا الحلقة وما كان مثلها لا ينفع ولا يضر. عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. طيب، قال ابن حجر من حديد النحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الحديث هذا ضعفه الألباني وغير واحد من أهل العلم، وليس المعتمد عليه فقط في كون الحلقة شركة. قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة. التميمة، يقول ابن عبد البر، التميمة في كلام العرب القلادة، هذا أصلها في اللغة ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. إذن الأصل في التميمة القلادة، وأهل العلم يريدون بالتميمة ما علق خشية دفع العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذه تحتمل أن تكون دعائية وتحتمل أن تكون إخبارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن يتم الله عز وجل أمر من لبس التميمة أو يدعو على من لبس التميمة، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أي لا جعله في دعة وسكون. طيب أيها المكرمون، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. فهذا الحديث يدل على أن تعليق التمائم من الشرك، وفقد أشرك بحسب حاله، إن كان يظن أن التميمة تنفع بنفسها فهو إشراك أكبر، وإن كان يظن أن الله جعلها سببا والله لم يجعلها سببا فهو من الشرك الأصغر. طيب، ولابن أبي حاتم عن حذيفة، ما شرحنا الودعة، هي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين، الأمر كله يعود حول شيء يأخذونه لدفع العين. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا فيه أن حذيفة رضي الله عنه عد هذا من الإشراك بالله عز وجل، وأهل العلم يبينون أن الصحابة ينزلون آيات الإشراك الأكبر على الشرك الأصغر. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في صحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
طيب، الباب هذا مهم، سنشرحه بإذن الله ونختم هذا الدرس بشرح هذا الباب، ونحن بحاجة إلى درس آخر. قلنا الكتاب يختم في 5 مجالس، نزيد مجلسا بإذن الله عز وجل ونكتفي به. الباب الدرس اليوم أخذنا فيه قاعدتين مهمتين لا بد فيهما من التفصيل، وبإذن الله عز وجل ما يأتي الأمر فيه أسهل ولا يحتاج لمثل هذا التفصيل، فنأخذ في كل مجلس 10 أبواب وأكثر بإذن الله وتيسيره. موضوع الباب: الباب في حكم الرقى والتمائم كما يدل عليه عنوانه، شرح الترجمة. باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى بضم الراء وبالقاف مقصور، جمع رقية بسكون القاف وهي القراءة. إذن الرقية بمعنى القراءة. والتميمة ذكرتها لكم، ذكرت لكم كلام ابن عبد البر، قال ابن عبد البر: التميمة في كلام العرب القلادة، هذا أصلها في اللغة ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين، ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين. المصنف لم يحكم هنا على الرقى والتمائم بأنها شرك. في الباب السابق قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هنا لم يحكم، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا؟ لأن الرقى منها رقى مشروعة ومنها رقى غير ما مشروعة، والتمائم تنازع في بعض صورها أهل العلم، لهذا لم يحكم المصنف. والتقدير: باب ما جاء في الرقى والتمائم من تفصيل فيه بيان للجائز والممنوع. التقدير: باب ما جاء في الرقى والتمائم من تفصيل فيه بيان الجائز والممنوع. قبل التعليق أذكر بعض المهمات المتعلقة بالرقى. قال ابن حجر: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط. قال ابن حجر: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، هذا الشرط الأول. قال: وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. قال: وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. الثالث: وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. إذن إذا اجتمعت هذه الشروط 3 في الرقية فهي جائزة بلا خلاف، أن تكون الرقية بكلام الله عز وجل، بأسمائه وصفاته، أن تكون بالكلام العربي أو بما يفهم معناه من غيره، أي من غير الكلام العربي، وأن يعتقد الراقي أو المرقي، الراقي والمرقي، أن الرقية لا تنفع بذاتها بل بتقدير الله عز وجل النفع. وتعقب أهل العلم ابن حجر في قوله بما يعرف معناه من غيره، وأن الرقية إن كانت بما يعرف معناه فهي جائزة بالاتفاق. تعقب أهل العلم ابن حجر في هذا وبينوا الخلاف، فأهل العلم منهم من كره الرقية إن لم تكن باللغة العربية وإن عرف معناها. قال ابن تيمية: فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به، ولو عرف معناها وأنه صحيح لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية. وهذا قد يكون خاصا من شيخ الإسلام بأن يسمي الله بغير الأسماء العربية، ولكن أيضا جاء عن غير شيخ الإسلام كراهية الرقية بغير اللغة العربية وإن عرف المعنى. ومنهم من قال إن عرف المعنى فلا بأس من الرقية كما بيّن ابن حجر رحمه الله تعالى. مما يتعلق أيضا بكلام ابن حجر قوله: وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى، حتى وإن كانت الرقية من القرآن. من رقى نفسه بالقرآن عليه أن يعتقد أن الرقية لا تنفع بذاتها، أو أنها تنفع بذاتها إن كانت من القرآن، حتى وإن كانت من القرآن عليه أن يعتقد أن الرقية لا تنفع بذاتها، فالقرآن لا ينفع بذاته وإنما بتقدير الله عز وجل له أن ينفع. واضح أيها المكرمون؟ بتقدير الله عز وجل له أن ينفع. حتى الرقية من القرآن، عندما ترقي نفسك بالقرآن عليك أن تعتقد بأن القرآن لا يؤثر بنفسه، وإنما يؤثر القرآن إن شاء الله عز وجل له التأثير. هذا أمر مهم، لأني رأيت بعضهم يذكر غير هذا، وهذا خطأ. القرآن لا ينفع بنفسه وإنما ينفع بتقدير الله عز وجل النفع. الرقى أيها المكرمون إن كانت بغير ما يفهم معناه فهي لا تجوز، أيضا هذا ما يتعلق بكلام ابن حجر، لأنه ربما يكون فيها أسماء شركية وتوسلات شركية. ومن المهم جدا في باب الرقية هذا الذي سأذكره الآن، من المهم جدا الرقية أيها المكرمون، بابها باب التداوي والطب وليس باب التعبد لله عز وجل. الآن من يرقي نفسه ما الذي يريده؟ يريد الشفاء. الذي يرقي نفسه مطلوبه ماذا؟ هو أن يرزقه الله عز وجل الصحة، فهو يريد الشفاء. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن الرقى بابها التجربة، فكل رقية جربت ونفعت ولا محظور فيها فإنها ثابتة، فلا يقال حينئذ الرقى لا بد فيها من دليل. واضح أيها المكرمون؟ لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ومن هنا جاءت رقى كثيرة عن أهل العلم لم يرد فيها دليل خاص. من لم ينتبه لهذا من أهل العلم ولم يفرق بين البابين جعل هذه الرقى الثابتة عن أهل العلم بالتجربة من باب البدع، وهذا غير صحيح. أنا سأقرأ عليكم شيئا من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهو يذكر أنواعا من الرقى الثابتة بالتجربة. يذكر عن عدد من أهل العلم، قال المروزي: بلغ أبا عبد الله أحمد بن حنبل أني حممت فكتب لي في الحمى رقعة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله محمد رسول الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اشفي صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق، آمين. كتاب لعسر الولادة عن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ. يقول ابن تيمية رحمه الله: كتاب للرعاف. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب على جبهته، شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب على جبهته، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ، فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى. فالرقية أهل العلم لا يجعلونها من العبادات التي تحتاج إلى دليل، وإنما تثبت بالتجربة. وهنا نقل مهم لابن باز رحمه الله يبين لكم هذا. الفقي رحمه الله له تعليقات على فتح المجيد، فماذا قال صاحب الفتح؟ انتبهوا لهذا. قال: ومما جاء في صفة النشرة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي، إلى أن قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ، لاحظوا، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. هذه رقية، واضح أيها المكرمة؟ الآية التي في سورة يونس، وذكر الآية وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ماذا قال الفقي رحمه الله معلقا؟ قال: مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث ولا برأي ابن القيم ولا غيرهما. ليش؟ الفقي عده من العبادة، والعبادة لا بد لها من دليل. قال: وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن باز معلقا على قول الفقي رحمه الله؟ قوله: مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث ولا برأي ابن القيم إلى آخره. أقول: اعتراض الشيخ حامد على ما ذكره الشارح ليس في محله، بل هو غلط من الشيخ حامد، لأن التداوي بالقرآن الكريم والسدر ونحوه من الأدوية المباحة، ليس من باب البدع، بل هو من باب التداوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. وثبت في سنن ابن أبي داود في كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض. واضح أيها المكرمون؟ فهذه الرقى ليس من باب ماذا؟ ليس من باب ما يتعبد به، وإنما هي من باب التداوي، وحينئذ ما ثبت بالتجربة فيقال به. ابن القيم وابن تيمية في ظاهر أو دعونا من هذا، طيب حتى لا نطيل، لكن أنا نقلت بعض النقول أو دعونا من هذا. طيب أيها المكرمون، الآن عرفنا هذا المهم في الرقى، بقي التمائم. سأذكر الخلاف، لن آخذ وقتا في الصحيح عن أبي بشير، إن فوتت نصا فنبهوني. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. إذا أخلولق الوتر، وتر القوس، فإنهم يأخذونه ويربطونه، يجعلونها قلادة للبعير ليدفع عنه العين. واضح أيها المكرمون؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وأمر بقطع هذه الأوتار. وهذا يدل على مقصود المصنف، وهذا من التمائم ماذا؟ الشركية. واضح أيها المكرمون؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى بينا أن الشرع جاء بالرقى المشروعة، إذن هذا يحمل على الرقى الذي فيها شيء من الشرك كالاستعاذة بالجن وغير ذلك. والتمائم والتولة شرك، سيأتي بيان التولة في كلام المصنف. والتمائم قد بينا، والتمائم نوعان، نوع شركي واضح أيضا، إن كان يعتقد أن المعلق هذا يدفع العين، إن كان ينفع بنفسه فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الله جعله سببا والله لم يجعله سببا فهذا شرك أصغر. مسألة مهمة، هل التمائم من القرآن داخل في هذا الحديث أم لا؟ الذي يظهر لي أن التمائم من القرآن غير مشمولة بهذا الحديث، إذ لم أقف على أحد من أهل العلم يقول إن التمائم من القرآن شرك. أهل العلم إما أن يمنعوا، أعني المتقدمين، أما كلام المعاصرين وجد في بعض كلامهم أنهم يقولون التمائم من القرآن شرك. أما أنا وفق بحثي ووفق ما قرأت، وجدت أيضا من أهل العلم من ينفي أن يكون في السلف من قال هو من الشرك، أي تعليق تمائم من القرآن. إذن تمائم القرآن غير مشمولة بهذا الحديث لعدم وجود قائل يقول به، والله تعالى أعلم. ومن اختلف في تمائم القرآن فخلافهم هل هي مشروعة أو غير مشروعة، وليسوا يقولون هي من باب الشرك. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي فتعم كل شيء. ومن أهل العلم من فهم أن القرآن يدخل في هذا، هذا النص من أهل العلم من فهم أنه يدخل فيه. ولكن هل هذا النص يفيد أن من تعلق شيئا وكل إليه أي وقع في الشرك، أو يفيد أنه حرام؟ يفيد أنه حرام. طيب، وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، إلى قوله فإن محمدا بريء منه، والشاهد أو تقلد وترى. هذا فيه النهي عن تعلق، عن تقليد الأوتار. قال وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لأنه فكه من الشرك، ومن فك الإنسان من الشرك فكأنما اعتق رقبته. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. قال الألباني رحمه الله وقد روى أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح عن إبراهيم وهو النخعي التابع الجليل قال كانوا يكرهون يعني الصحابة التمائم من القرآن وغيره. طيب هي هذه المسألة التي نريد بحثها وهي آخر مسألة نقف عندها ونختم بها، هل التمائم محرمة مطلقة أم التمائم من القرآن جائزة؟ خلاف بين السلف، خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. فعبد الله بن مسعود كان يكره هذا كله، وكما جاء في الأثر الأخير أن الصحابة كانوا يكرهون هذا، وعائشة رضي الله عنها كانت تجيز ذلك للدفع، للرفع لا للدفع، أي بعد أن يصاب المريض فكانت تجيز أن يعلق تميمة من القرآن. ويذكر هذا عن عبد الله بن عمرو أنه كان يجيز أيضا تعليق التمائم، وضعف ما جاء عنه الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب الكلم الطيب لابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الخلاف موجود بين الصحابة والخلاف موجود بين السلف، وأحمد رحمه الله عنه في هذا قولان، والذي يظهر من صنيع ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يجيز التمائم من القرآن، وهو الذي أيضا يفيده كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول هو الذي يظهر من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. النصوص، أما النصوص الدالة على أن التمائم من الشرك فلا تشمل، والله أعلم، التمائم من القرآن، لأنه لا يوجد قائل والعلم عند الله في أن التمائم من القرآن شرك. أما النصوص الأخرى من تعلق شيئا فقد وكل إليه، فبعض أهل العلم من السلف فهموا أنها تشمل القرآن. فعموم النصوص، عموم النصوص يدل على أن التمائم لا تجوز، عموم النصوص يدل على أن التمائم لا تجوز وإن كانت من القرآن، ولكن هل هي شرك؟ الذي يظهر ليست شركة، وإنما يستدل على منعها بمن تعلق شيئا وكل إليه ونحو ذلك من النصوص. والمسألة فيها خلاف بين السلف كما ذكرت لكم هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس انتهى وأخذ